ويجمع الزوائد من حديث أبي هريرة وحده، وقال فيه: فإذا قال ذلك شكر تلك النعمة. قال المنذري والهيثمي إسناده حسن. وأخرج ابن السني من حديث عمر وحده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يفجأه صاحب بلاء فيقول الحمد لله. وفيه أيضا عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير. انتهى.
على كل حال حديث حسين المدينة هو مثل الحسين هو الحديث الأول. الظهر أن الشيخ يحسن هذا حديث الشيخ ناصر. ما قال شيء الشيخ هنا. إيش راس؟
وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وفي شرح السنة: من قال في سوق جامع يباع فيه بدل من دخل السوق.
يعني الحديث حسنه المنذري ترغيب، وأذكر أيضا غير المنذري حسنه من أهل زماننا الشيخ ناصر حسن الحديث. على كل حال هو يعني الحديث التي الداخل هنا بالترغيب، فإن لم يكن يعني بتلك القوة هاي الإنسان إذا قال لا يضره إن شاء الله، خصوصا إذا لم يلازم ذلك ويعتقد أنه سنة إذا لم يثبت الحديث عنده. أما إذا ثبت الحديث عنده لأن في فضل عظيم، يعني قالها كتب لها ألف ألف حسن مليون حسنة. نعم.
الله شيخ يقول: في شرح السنة من قال في سوق الجامع يباع فيه.
نعم.
إن هذا مقيد بالسوق الجامع.
إيه هذا هو مقصود بالمكان الذي يغفر فيه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه مثل أشياء كثيرة اليوم كثير الناس أشياء كثيرة غير الأسواق. هلا. يعني الأشياء اللي فيه صخب وفيه. نعم.
المقصود يا شيخ إذا كانت الدكاكين قليلة. هل يقول هذا الدعاء ولا يقول؟
لا يظهر لي أنه في المجامع الأثرياء، يعني مجامع سواء كانت أسواق أو غيرها مما فيه يعني. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: أي شيء تمام النعمة؟ قال: دعوة أرجو بها خيرا. فقال: إن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. وسمع رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: قد استجيب لك فسل. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر. فقال: سألت الله البلاء فاسأله العافية. رواه الترمذي.
بسم الله يا شيخ. انتهى الباب
طويل.
وقت ثاني وقتكم انتهى.
نقرأ قليلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي والبيهقي في الدعوات الكبير.
الحديث حسنه غير واحد، فيه كلام كثير الحديث في وقته ورفعه. نعم.
وعن علي رضي الله عنه أنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقيل: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يقول: يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أحمد والترمذي وأبو داود.
شيء
ما ذكر شيء.
ذكر شيء يا صاحب الله.
قال الشيخ مبارك فيه رحمه الله إياه: رواه أحمد والترمذي في الدعوات وأبو داود في الجهاد، وأخرج أيضا النسائي وابن حبان في صحيحه وابن السني والحاكم والبغوي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وسكت عليه أبو داود. ونقل المنذري كلام الترمذي وأقره، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ونسبه السيوطي في الدر المنثور أيضا للطيالسي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردوية والبيهقي في الأسماء والصفات. انتهى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: استودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. وفي رواية: وخواتم عملك. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وفي روايتهما: لم يذكر وآخر عملك. وعن عبد الله الختمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب.
اللهم صل على محمد. شكرا الشيخ في تعليق.
لا ليس هناك تعليق.
الشيخ أشوف الأخير آخر الأمر ضعف جدا فيه أسنادي.
نعم. حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا سيار، حدثنا شعبة، حدثنا جحفر بن سليمان عن ثابت عن أنس.
جيد أسناده جيد. نعم.
نعم. يا سلام مشكلة المطبع الثاني.
يلا كريم نطلعها إن شاء الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. قال: فلما ولى الرجل قال: اللهم طوله البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي.
اللهم صل. في إسناد يوم.
حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي، حدثنا زيد بن حباب، أخبرنا أسامة بن زيد عن سعيد المغبري عن أبي هريرة. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي، حدثنا زيد بن حباب، أخبرني أسامة بن زيد عن سعيد المغبري عن أبي هريرة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن شر ساكن البلد. وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. رواه أبو داود.
في إسناد عمر.
حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، حدثنا صفوان، حدثني شريح بن عبيد عن الزبير بن الوليد عن عبد الله بن عمرو.
إسناده بقية وبقية إيه يعني ينظر من حيث أنه مدلس. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه الترمذي وأبو داود. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أحمد وأبو داود.
انتهى الأثر. لا، ما هو بدل واجب حديث ولا
بس.
بس. يكفي.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى في كتابه مشكات المصابيح وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أحمد وأبو داود.
نعم الحديث هذا هو جيد. نعم قال شير الشيخ عليك ما ذكر شيء. ماشي
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل، من أن نزل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو نجهل علينا. رواه أحمد والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود وابن ماجه قالت أم سلمة: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي.
قال الشيخ
في الحديث الأول قال إسناده صحيح،
والثاني
ما ذكر شيء.
الله نفسه إكلاهما صحيح. يرفع الأول أضل أو أزل، أو أضل أو أضل، إكلاهما صحيح.
وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى له الشيطان ويقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. رواه أبو داود. وروى الترمذي إلى قوله: له الشيطان.
في تعليق
تخريج ما ذكر الشيخ
ما في شيء. نعم من روى الحديث؟
أنس.
لا من خرج
أين؟ رواه أبو داود والترمذي إلى قوله: له الشيطان.
ايش لفظه؟
بسم الله توكلت على الله.
صحيح جامع شيخ. لا اول اللفظ صحيح. صحيح جامع. اول اللفظ.
نعم بسم الله.
لا قبل كلام النبي، اول كلام النبي.
ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. إذا خرج الرجل.
إذا يعني أنا أريد إذا.
نعم إذا.
على طرفه. إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال له: حسبك قد هديت وكفيت وقيت. فتنحى له الشيطان فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. صحيح أبو داود والنسائي وابن حبان عن أنس. نعم
صحيح شيء.
نعم.
وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. رواه أبو داود.
لهذا الحديث أذكر أن الشيخ ناصر رحمه الله صحح الحديث كما هنا يقول صحيح أبو داود الطبراني، لكن ورد ذكرت له علة، وأذكر أنها عرضت على الشيخ هذه العلة حينما كنا في المدينة النبوية. أخذها الشيخ مكتوبة من أحد الطلاب ثم راجعها ولم يرى أنها إلا تقدح في صحة الحديث، على كل حال بودنا لو رأينا من يعني من كلام أهل العلم على هذا الحديث. عطنا خير القدير يا أبونا، خير القدير، شوف هذا الحديث إذا ولج يعني أمامك الرابع، أيوة الرابع، الرابع من تحت، الرابع من تحت، أيوة أمامك الآن. وين ما هنا الآن ها الثالث أو الثالث، شوفوا أنت فين عباس، شوفوا 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 اللي يريد الساعة يدوره الأول، الأول إذا حرف إذا إذا ولد ها هكذا نعم يقول لك إذا لبستم إذا مريضة ذاكر في السلسلة الصحيحة ذاكر حالي راجع إن شاء الله الحديث، أنا أذكر الحديث رجع الشيخ فيه فقرأ العلة فلم يرى أنها علة. نعم.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رقى كان إذا رفع الإنسان
هنأه يعني نعم
إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه.
الحديث معروف سنده صحيح. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك.
شو الأول؟ إذا اشترى أمة ها؟
لا أو إذا تزوج،
إذا تزوج الثاني إذا اشترى بعيرا ها؟
إذا اشترى خادما.
والثالثة؟
الثالثة إذا اشترى بعيرا.
وش قال أنا؟ أيوه رواه.
وفي رواية المرأة والخادم ثم ليأخذ بناصيتهما ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة، رواه أبو داود وابن ماجه.
الشيخ أسناده حسن.
ماشي. نعم.
الشيخ كذلك السيارة وغيرها.
نعم. السيارة مثل مركب مثل بلادة.
ما في شك.
أقول البركة حتى ما هو بشرط تكون كائن حي ها؟
نعم.
حتى الدار قد تكون هي جماد ولا؟
صحيح.
قد تكون دار شغل وقد تكون دار بركة. نعم.
لكن يقول رايده على ناصيتها.
هي رايده على السيارة. أولاد ولا هم.
نعم. وعن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوات المركوب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، رواه أبو داود.
دعوات المركوب.
نعم.
وش تعليق الشيخ؟
دعوات المكروب. إيه.
دعوات المكروب.
نعم.
أيوه.
اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، رواه أبو داود.
اللهم رحمتك أرجو. هنا يقول الشيخ حسن رواه أحمد أبو داود بن حبان، نسيت وش رمز خد ها؟ نسيته.
والبخاري الأدب إيش؟
لا البخاري الأدب الظاهر إنها خد. لا إله إلا الله. يقول لك هنا خد. نعم أحسنت. الأدب لا الأدب من فضل البخاري. نعم الأدب من فضل البخاري سأجيب. أنا ما أذكر أنهم يقولون خد أبدا من فضل البخاري، لكن عدد هكذا رمز له. نعم.
عن أبي سعيد الخدري قال قال رجل هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت بلى. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. رواه أبو داود.
لا إله إلا الله. شو قال الشيخ ليه؟
ما ذكر تخريج
الحديث يعني صحيح. نعم.
وعن علي أنه جاءه مكاتب فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل كبير دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي والبيهقي في الدعوات، في الدعوات الكبير. وسنذكر حديث جابر.
قال قل إيش؟
نعم.
قال إيش؟
قال: ألا أعلمك؟
لا لا بلغت النبي.
نعم. قال: إني عجزت عن كتابتي. ولا
إيه كمل.
قال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل كبير دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
أول كلام عليه.
قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل كبير دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك.
هذا آخر
المكروب، دعوة المكروب.
المكروب غير هذا. قال: دعوة ترجو بها يا رجل. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله، استغفر الله. ما لقيت شيء يعمل؟ ما ادرك. بس الذي بعد هنا.
وسنذكر حديث جابر: إذا سمعتم مباح الكلاب في باب تغطية الأواني إن شاء الله تعالى. الفصل الثالث. عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بشر كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه النسائي.
نعم. رواه النسائي.
نعم.
إيه الحديث الظاهر جيد، تكلم عليه الحافظ فتح كلام طويل فيه يعني مقال، لكن الذي يظهر أن إسناده جيد. الترمذي أشار إليه هنا لما يقول: إذا قام من مجلسه.
نعم.
192 يقول: بسم الله. يقول عن أبي هريرة: خلص من جلس مجلس فكثر فيه لغطه، وقال قبل أن يقوم مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وفي الباب عن أبي برزة وعائشة، هذا حديث الحسن صحيح غريب من هذا الوجه، لا نكلم حديث سهيل. يقول: حدثنا أبو عبيد بن أبي السفر الكوفي واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني، أخبرنا الحجاج محمد، أخبرنا ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، سناده لا بأس به، سناده جيد، إلا إن كان هناك. الله يقول هنا المصنف الشارح يقول: حديث أما حديث أبي برزة فأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم المستدرك، وأما حديث عائشة فأخرجه النسائي الحاكم المستدرك وصححه. في الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في تحفة الذاكرين، وقد أفرد الحافظ كثير الأحاديث باب جزءا بذكر طرقها وألفاظها وعللها كما ذكرت وما يتعلق بها. قوله: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم مستدركه وبيهقي في الدعوات الكبير وابن حبان. نعم ماشي.
وعن قتادة بلغه أن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك ثلاث مرات. ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. رواه أبو داود.
أبو داود نعم. نعم شكرا الشير نعم يقول إذا رأى الهلال 413 شو هذا وشو شو وش طوائف الكلمة دي 413 يقولك اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان. هذا حديث الحسن الغريب أخرجه أبو داود أحمد وداود بن الحاكم حبان وزاد والتوفيق لما تحبه وترضاه. ما هو هذا الحديث؟ حديث آخر. وش كان إذا رأى الهلال؟ شوف لي حرف كان يا أبو داود في تحفظ في هذا فذا قريب. كان حرف كان في الحافل عندك الحين؟ نعم؟ إيه لا بعد بعدك بعد إذا انتهيت من ألف كلها جئت من ألف والقاف والكاف واللام كلها كان وش عندك الحين؟ ها؟ لا قبله اللي قبله عن قتادة أي أنه قال بلغنا أن النبي كان يقول قالوا رواه ابن السني عن أبي سعيد الخدري قال مقيم فيه وفيما قبله لي قال الحافظ العراقي وأسنده أيضا الدارقطني في الأفراد والطبراني في أصل أنس وقال أبو داود ليس في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح. هذه عبارة اكتبها. قال أبو داود ليس في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح. في حديث بعده أقول هذا كلام أبو داود ربما أعد يعني في حديث الأعراف بن خديج حكم عليه السيوطي بالضبط قال ضعيف ولا هي ثميق قال إسناده حسن. في حديث آخر اللي هو حديث طلحة رضي الله عنه رواه الترمذي والحاكم وأحمد وقال فيه في الدعوات كلهم عن طلحة قال الترمذي حديث حسن غريب وهو في مسند المصنف في رمزه وهو مستند المصنف في رمزه لحسنه ونوجي بأن الحديث عد من منكرات سليمان وقد ضعفه ابن المدين وابو حاتم والدارقطني وقال لين ليس ثقة ذكر محباب الثقات وقال يخطئ قال حافظ حجر صححه الحاكم وغرق في ذلك فإن فيه سليمان بن سفيان ضعفوه إنما حسنه الترمذي لشواهده.
مكرم الحافظ جميل ها ها قال الحافظ حسن الترمذي الحديث ايش؟
لشواهده يمكن هذا اللي خلى الشيخ ايش؟ ناصر ايش؟ يحسن الحديث لأنه مروي عن يعني نهد كم صحابي وكلها ضعيفة مروي أول عن قتادة بلاغا وعن أبي سعيد عند ابن السني وقال حسن وعن رافع بن خديج عند الطبراني وعن طلحة عند أحمد والحاكم والترمذي وعن عبادة بن الصامت عند أحمد والطبراني وعن ابن عمر عند الطبراني وعن جدير السلمي عند ابن السني وعن عبد الله ابن مطرف عند ابن السني ايضا ضعفه. اذا هذه كم طريقه هي كم صحابي دوله؟
اربعه.
لا وين اربعه؟ عندك عبد الله ابن مطرف و جدير السلمي وابن عمر وعباده بن الصامت هذه كم اربعه ها؟ وطلحه خمسه ورافع بن خديج سته وبلاغ قتاده سبعه وابي سعيد ثمانيه. ها؟ فحينئذ تحسين الحديث لا يكون مستغربا والله أعلم. نعم.
بل راجع أبوك
كمل
كمل.
إذا شاف الحديث حسن لغيره.
إيه نعم الحسن بشواهده شو؟ حسن بشواهده كما قال الحافظ عن الترمذي. نعم.
وعن ابن مسعود
يعني بالنظر إلى كل طريق لوحده ما يحسن، لكن النظر إلى مجموع الطرق ها؟ يكون حسنا. نعم.
وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كثر همه فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك.
ها؟ أي لا أنا حفظت الحديث لا, لا يوجد حديث مسند صحيح هذا كلام صحيح لا غبار عليه.
نعم.
يعني بالنظر إلى حديث لوحده ها مسند صحيح ما يوجد. هذا هذا. نعم. عاد الحديث شو؟
وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كثر همه فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي قبضتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو ألهمت عبادك أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي.
الشيخ حسن حديثة شو اسمه حديث طلحة واضح. اللهم احنا علي باليمن والإيمان والسلام الإسلام ربي ربك الله حسنه الشيخ ما حسن غيره من الأحاديث. نعم.
كمل. أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي، ما قالها عبد قط إلا أذهب الله غمه وأبدله فرجا. رواه رزين.
وش الحديث أوله
حديث اللهم إني عبدك ومن كثر همه
أيوة.
فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن
إيه عبدك ثابت مشهور الحديث صحيح. ها لا أدري وش لفظه هل هذا هذا طرفه من كثر همه. أنا أذكر النبي قال ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن هذه الكلمات، لكن قل رواه رجل غريب هذا كيف رجل مش دارش ما قال قريب
ما ذكر التعليم
شوف سنحط لحظة شوي لحظة من كثر القطاع كان كذب من كثر الشيخ ما ذكره الشيخ هنا من كثر لكنه حديث ما يخفى عليكم صحيح ولا خلي شوف الشيخ هذا صاحب الله إذا قدير لعله يذكره في موضع آخر كاف لا ميم
ألهمت عبادك
أو ألهمت عبادك إيه الحديث ثابت من غير زيادة إيش الفاظ ثابت بلفظ اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميته نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجهاء أحزاني وذهاب همي. أجل أن تنفذ عندك
هو مثل ما ذكرت لأنه ذكر هذه أو ألهمته أو ألهمت عبادك إلى هو ثاني في مكنون الغيب
مكنون الغيب بس ما هذه زيادة أي على كل حال ماشي.
وعن جابر قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا رواه البخاري
ماشي.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كربه أمر يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وليس بمحفوظ.
نعم مرنا قبل قليل كان إذا قوله كان إذا كربه أمره يقول يا حي يا قيوم رحمة الصغيرة الترمذي عن أنس ضعيف أشوف شدال عدل صاحب فيض القدير يقول صاحب فيض القدير كان إذا كربه أمر في تأثير من في كذا وكذا إلى أن قال الترمذي عن أنس بن مالك وسكت مع البقري نشوف لو أنه ذكر العجيب أنه عند الترمذي هذا دوره ما لقيته
ضعيف.
وعن أبي سعيد قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر. قال نعم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال فضرب الله وجوه أعدائه بالريح وهزم الله بالريح. رواه أحمد.
ما
ذكر
ايش يقول وش كلام النبي قال عليه السلام.
اعيد الحديث.
الكلام سقط المرفوع طرف المرفوع.
نعم. قال نعم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال فضرب الله وجوه أعدائه بالريح وهزم الله بالريح.
أحمد حدثنا عبد الله حدثني قال راوي مسند حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا الزبير بن عبد الله حدثنا ربيح ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله من شيء نقوله قد بلغت القلوب الحناجر. قال نعم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. هذا الحديث هنا. قال فضرب الله عز وجل وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله عز وجل. قال حدثنا أبو عامر حدثنا الزبير بن عبد الله حدثني ربيح.
من التقريب يا أبو ها؟
كان من رجاء بعد الستة ولا بعد الزبير بن عبد الله بن أبي خالد الأموي مولاه يقال له ابن رهمة مقبول من السابعة مد مش لا مد يقول مد أبي داود دال وفي المراسيل له مد
أبو داود إيش
مراسيل والله أعلم
ما جاءت
هذا رسه يقول هنا حدثنا الزبير بن عبد الله هو إلى عامر أبو عامر العقدي هذا ما في شيء بس ترى الزبير بن عبد الله يقول هنا الزبير بن عبد الله ابن أبي خالد الأموي مولاه يقال له ابن رهمة مقبول من السابعة هذا يحتاج بحثها لبرا حديث بعد طيب مشكلة.
وعن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل السوق قال بسم الله اللهم أني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها صفقة خاسرة. رواه البيهقي في الدعوات الكبير.
شكرا الشيخ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قال الشيخ التبريزي رحمه الله إياه في كتابه مشكات المصابيح في كتاب الدعوات في باب الاستعاذة الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم. اللهم إني أعوذ بك من النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. متفق عليه. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه. انتهى. الفصل الثاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمر والنسائي عنهما. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. رواه أبو داود والنسائي. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. رواه أبو داود والنسائي. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. رواه أبو داود والنسائي. وعن قربة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي. وعن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله علمني تعويذا أتعوذ به. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيتي. وشر مني. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي اليسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي. أموت لذيغا. رواه أبو داود والنسائي وزاد في رواية أخرى والغم. وعن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أستعيذ بالله من طمع يهدي إلى طبع. رواه أحمد والبيهقي في الدعوات الكبير. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. رواه الترمذي. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي: سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال: فلما أسلم حسين قال: يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رواه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. رواه أبو داود والترمذي وهذا لفظه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. رواه الترمذي والنسائي. الفصل الثالث. وعن القعقاع رضي الله عنه أن كعب الأحبار وعن القعقاع أن كعب الأحبار قال لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا. فقيل له ما هن؟ قال أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس له شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. رواه مالك. وعن مسلم بن أبي بكرة قال كان أبي رضي الله عنه يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فكنت أقولهن. فقال أي بني أي بني أمن أخذت هذا؟ قلت عنك. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة. رواه النسائي والترمذي، إلا أنه لم يذكر في دبر الصلاة. وروى أحمد لفظ الحديث وعنده في دبر كل صلاة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل يا رسول الله أتعدل الكفر بالدين؟ قال نعم. وفي رواية اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. قال رجل ويعدلان؟ قال نعم. رواه النسائي. باب جامع الدعاء. الفصل الأول. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بها أولئك الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. الفصل الثاني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم بكى فقال سألوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب إسنادا.
وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي دعاء أفضل؟ قال سر ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله أي دعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. قال فإذا أعطيت العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. رواه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب إسناده. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. رواه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث غريب إسنادا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه دوي كدوي النحل، فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. ثم قال أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ قد أفلح المؤمنون حتى ختم عشر آيات. رواه أحمد والترمذي. الفصل الثالث. عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال إن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعه. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي ليقضي لي في حاجتي هذه، اللهم فشفعه فيا. رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود يحدث عنه يقول كان أعبد البشر. رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن غريب. وعن عطاء بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم لقد خففت وأوجزت الصلاة، فقال أما علي ذلك؟ لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنا عن نفسه، فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى،
وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة نظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. رواه النسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي في الدعوات الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. وعن أم معبد رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رواه البيهقي في الدعوات الكبير. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فأجره لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه ولا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله به فشفاه الله. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وعن عمر رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قل: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد غير الضال ولا المضل. رواه الترمذي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ التبريزي رحمه الله وإياه في كتابه إنشاءات المصابيح في كتاب المناسك الفصل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمرة في رمضان تعدل حجة. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا من روحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية
فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم ذلك حجة الوداع. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فاقضي دين الله فهو أحق بالقضاء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال اذهب فاحجج مع امرأتك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحج في اللغة العربية بمعنى القصد، حج فلان أرض كذا أو بلد كذا أي قصدها. وفي الشرع هو تعبد لله سبحانه وتعالى بأفعال وأقوال مخصوصة في زمن مخصوص، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله سبحانه وتعالى أوجب في هذه الآية الحج على الناس، ولكنه قيده بقيد فقال لمن استطاع ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسنة ما سمعتم من أحاديث، ومنها حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن قال وحج بيت الله حرام. والإجماع قائم على ذلك، وأجمع أيضا على أنه لا يجب بالعمر إلا مرة واحدة. ومتى فرض الحج في خلاف بين العلم، منهم من قال في السنة السادسة ومنهم من قال في السنة التاسعة، وعند التحقيق فرضه كان في التاسعة. نعم في السادسة نزل قوله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولكن ليس فيه فرض الحج وإنما فيه الأمر بإتمام الحج. هذا بالنسبة للحج والعمرة على القول الصحيح المعروف عن الصحابة أنها واجبة، يعني فرض عين على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يعتمر، هذا الثابت عن الصحابة. نعم ورد عن مسعود رواية تدل على عدم وجوبها لكن ثبت عنه على الرجوع عنها، وساق السيوطي في الدر المنثور عن الصحابة الأثار كلها التي تدل على السيوطي والبغوي وغيرهما التي تدل على أنهم يرون أن العمرة واجبة. وقيد وجوب الحج وشروط وجوب الحج معلومة عندكم، منها الإسلام ومنها العقل ومنها البلوغ، فيصح من غير البالغ الحج ولكنه لا يجزئه، فإذا صح حج الصغير فإنه يصح الحج لكن لا يجزئه إلا أن يحج بعد البلوغ. والعقل قالوا والحرية أيضا المملوك إذا حج حال كونه مملوكا فإن عليه أن يعيد الحج إذا صار حرا. وشروط الحج الخاصة التي تفسر قوله تبارك وتعالى من استطاع عليه سبيله هي الزاد والراحلة. الزاد والراحلة مع قوة البدن. الزاد يعني يشترط أن يكون أولا بدنه قويا صحيحا، أن يملك زادا، أن يملك راحلة. يشترط المرأة أيضا شرط آخر، أن يكون معها محرم. فإذا تخلف أحد هذه الشروط قوة البدن أو الزاد أو الراحلة فإن الحج لا يجب، أو مثلا لم يكن معها محرم فإن الحج لا يجب. ومن هنا تعلم أنه يعني لا يستقل بفهم الكتاب عن السنة، فإن الله قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا على أيش؟ على أرجلهم. فقد يفهم أحدهم من هذا أن الإنسان إذا كان قوي البدن وإن لم يملك زاد وراحل أنه يجب عليه أن يحج، وهذا لم نعرفه عن النبي ولا عن الصحابة. قال الشيخ السام ورد من طرق موصولة وموصلة يقوي بعضها بعضا أن النبي اشترط الزاد والراحلة، فإن لم يكن معه زاد ولا راحلة حتى ولو كان قوي البدن فإنه لا يجب عليه أن يحج. نعم إذا لم يكن هناك يعني حاجة إلى السفر ربما يعني قيل ذلك، يعني إن كان من أهل مكة ربما قيل ذلك، وهذه حالة يعني خاصة. لكن على سبيل العموم لا يجب الحج إلا على من توفر فيه قوة البدن وقوة المال، يعني أن يكون معه راحلة ويكون معه زاد. وهذا هو تفسير قول الله تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تبارك وتعالى من استطاع إليه سبيلا. وقوله تبارك وتعالى ومن كفر، هنا الكفر يعني لا يراد به الكفر الأكبر، إنما يراد به الكفر العملي للتارك. أما إن كان تاركا باعتقاد وجوب الحج فهو كافر، كفر أكبر. أما إن ترك الحج فإنه كافر، نعم، لكن ليس كفره مخرجا من الملة. يعني يكون من قبل كفر جحود النعم، يعني كفر نعم الله سبحانه وتعالى. فقول النبي يكفرنا إلا يكفرنا بالله فلا يكفرنا العشير. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة.
هنا فيه مرة معنا حديث وهو قال إن أبي أدركته فريضة الحج لا يستطيع عيش لا يستطيع الراحلة. ففيه جواز النيابة في الحج، نيابة الحي عن الحي أو الحي عن الميت لمن لم يؤدي الفريضة. الحي عن الحي في الفريضة، والحي عن الميت إيش في الفريضة فقط، أو في النذر إن كان عليه مات وعليه نذر أن يحج ولو كان قد أدى الفريضة فإنه يحج عنه. وسواء كان النائب رجلا أو كان امرأة أحرج. أما ما يفعله الناس اليوم من أنهم ينيبون أحدا بمال أو بغير مال، لكن الغالب هو أن يكون بالمال ليحج عنهم، فهذا من البدع. يحج عن أبيهم مثلا حجة النافلة كما عندنا احنا الآن، تجد الوصايا أضحية وحج وعشاء، هذه كلها ليست مشروعة. فهذا من البدع التي هي ظاهرة في الناس ولا يعرف عن السلف، أن الواحد منهم كان يحج عن أبيه أو عن أمه برا بأبيه أو برا بأمه نافلة، أو يعتمر عنه نافلة، هذا ما يعرف عنه، إنما يعرف عنهم فقط الفريضة. كما أنهم لم يكونوا يصومون عنهم إلا ما جاء إلا في النذر، وهكذا لا يحجون عنهم إلا ما كان من النذر أو كان فريضة عليهم. نعم فريضة، نعم ثبت هذا ودل. فإن قيل في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قالوا: فهذا يدل على أنه يجوز أن يحج عنه، أن يحج الحي عن الحي، الفريضة والنافلة. واستدلوا بالقاعدة الأصولية وهي قولهم: تركوا الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقام. ومثل هذه القواعد لا تنهض عندنا لإثبات أحكاما لم ترد عن رسول الله ولا عن أحد من أصحابه، وهذا من باب الاستقلال بفهم النصوص والأخذ بالعام والمطلق عن فهم النبي وعمله وفهم الصحابة وعمله. وقد قال الإمام أحمد: إن أكثر أخطاء الفقهاء ما يقعون فيه هو من المجمل والقياس. قال: والمجمل العام والمطلق، يأخذون بالعام ويأخذون إيش بالمطلق، والواجب عليهم أن يردوه إلى أقوال النبي وأقوال الصحابة وإلى عمل النبي وعمل الصحابة. هذه الطريقة ليست طريقة سلفية في تقرير المسائل والأحكام، تأتي إلى حديث وتقول: ترك الاستصال في مقام الاحتمال يدل هذا على أنه يجوز للحي أن يحج عن الحي نافلة، نقول: لا، هات مستندك على هذا الفهم، هم تأتينا إلى حديث وتستنبط منه أحكام، هذا ليس منهجا سليما. ثم إن ذلك كان في حجة الوداع، إذا أردنا أن ندخل فيه أن ذلك كان في حجة الوداع، هنا معلوم أن حجة الوداع هي حجة إيش الفريضة بالنسبة للمسلمين، فلا يقال إن هذا حج عنه إيش نافلة، إنما يقال حج عنه إيش فريضة من نافلة، فلماذا التكلف؟ لكن الحديث فيه دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يحج عن غيره فريضة إلا بعد أن يحج عن نفسه. يسأل بعض النساء كثيرا ممن ليس عندها محرم ولم تتمكن من الحج مثلا بظروف، تقول: إن أبي مات أو أمها ماتت ولم تحج وتريد أن تحجج عنها، فتريد أن تعطي مالا لمن يحج عن أبيها وعن أمها، يعني ما من باب النفقة لا من باب التجارة والتكسب لمن يريد الحج، فإن هذا كما قال ابن تيمية: من حج ليأخذ فلا خلق له عند الله، ولكن من أخذ ليحج فلا حرج. فتسأل هل يجوز ذلك وأنا لم أحج؟ يقول نعم يجوز ذلك. أنت ما حججتي، نعم أنت أعطيته نفقة ليحج عن أبيك وعن أمك ولا حرج في ذلك. نعم. يعني هل يجوز المرأة أن تحج بلا محرم إذا كانت برفقة يعني نسوة، يعني رفقة آمنة نسوة صالحات؟ ذهب إلى هذا الشافعي واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن اشترط أن لا تكون شابة، أن تكون كبيرة في السن، وأن تكون في يعني رفقة آمنة صالحة للنساء. وعلى كل حال حتى لو لم تحج وإن تيسر لها رفقة صالحة النساء وهي كبيرة في السن ولا يخشى عليها من الفتنة فإنه لا إثم عليها، ولا يقال إنه يجب عليها الحج إذا توفر لها رفقة الصالحة ولم يكن عندها محرم. وهذا مما يدلك على أن مثل هذا يحتاج إلى مستند من الشرع، إما حديث أو أثر عن الصحابة. ولكن لا ينبغي يعني شدة الإنكار على من فعلت ذلك إن كانت كبيرة في السن، خصوصا أن من ذهب إلى هذا علماء كبار، وأنهم فهموا من الحديث يعني خشية وقوع المرأة بفتنة، فإن كانت كبيرة فإنها مأمونة عليها الفتنة والوقوع في الحرام يعني. ولكن لو سألت امرأة وقلنا لا يجب عليك أن تحج، فإن حجت لا شك إن شاء الله أنها إن أتت بما يجب عليها في الحج حجها صحيح، حتى لو حجت بلا محرم فإن حجها صحيح وهي آثمة لحجها بلا محرم. وهل يعني ترى أنسك الله أننا يمكن أن نستخرج عبادات من قواعد فقهية وقواعد هل يمكن هل هذا منهج علمي؟ ألسنا أتباعا والسابقون الأولون والمهاجرين الذين اتبعوهم بإحسان، ألسنا أتباعا لهم؟ ليسوا هم أولى بالقرب؟ هل وجد أحد منهم يحج عن أبيه وعن أمه؟ أليس المنهج السلفي يقتضي منا الوقوف عند النصوص فقط؟ قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا. فمن أراد الخروج عن هذا الأصل فليأتنا بمستند، أما راحتي ما جاز أو ما جاز انتبه، ولا يوجد في الشرع، انتبه، ما يوجد في الشرع شيء جائز وليس مشروع، لا يوجد في الشريعة الإسلامية أمر جائز عبادة جائزة وليست إيش بمشروع أبدا. ما يوجد ما هذا الابتداع يا شيخ، هذا هو عين الابتداع، أن تقول في الشريعة أمر جائز وليس إيش بسنة، هذا هو عين الابتداع من جرش. ولا دخل أهل بدع إلا من هالباب هذا، قالوا هذا جائز إن لم يكن إيش مأثورا فهو جائز، هذا الدليل. الشريعة ما فيها الأصل في العبادات الحظر، هذه قاعدة حطها على ما قال الأصل في العبادة. من أراد أن يخرج عن هذا الأصل فرئة إيش بدليل. ولو ذهب إلى هذا بعض كبار أهل العلم كابن تيمية وأمثاله حبه بما كان عليه السلف يا أخوان، إن جب إن أثور النبي أثر حنا، ما قال اليوم الحين نعود عما نقول، وإلا في الأصل نحن أتباع لأولئك لا أتباع لغيرهم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله.
وكذاك وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه.
نعم هذه هي المواقيت، أربعة مواقيت عينها النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد عمر ذات عرق لأهل العراق قالوا إن قرن جورا عن طريقنا، فيجب على من مر على هذه المواقيت الأربعة أن يحرم منها. وسواء كان مريدا للحج أو العمرة، وسواء كان من أهلها أو من غير أهلها، هن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهذا يعني من المناسك الواضحة البينة في الحج، وهو الإحرام من الميقات، يعني وهو بمثابة يعني تكبيرة الإحرام في الصلاة، افتتاح الحج وابتداؤه يكون من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن الحديث فيه يعني إجمال حينما قال لمن أراد الحج والعمرة فحتى أهل مكة من مكة، ظاهره أن المكي إذا أراد أن يحج أو يعتمر فإنه يعني له أن يهل بالحج من مكة، يعني لا حاجة لأن يخرج إلى الحل، وهذا نعم صحيح. أما العمرة فإن الثابت عن السلف لمن أراد أن يعتمر أن يخرج إلى الحل، ليس هذا أخذا من أثر عائشة من الحديث عائشة وأن النبي أمرها أن تخرج إلى التنعيم، وجواب على ذلك جواب من يقول بأن خروج التنعيم استدلالا بهذا الحديث لا يصح لأن عائشة آفاقية وليست مكية، وإنما من أثر ثابت عن الزبير أنه عن ابن عباس أيضا أنهم كانوا إذا أرادوا العمرة هم في مكة خرجوا إلى الحل فأحرموا ثم دخلوا مكة. وأول نحن كنا نقول إن المكي يعتمر من مكة، لأن أثر عائشة أو حديث عائشة ما نرى أنه يعني موافق ليه، وهي حالة خاصة فالاستدلال بها على خروج المكي إلى التنعيم العمرة فيه نظر مع وجود الحديث حتى أهل مكة من مكة، لكن بعدما ثبت عندنا عن ابن الزبير وابن عباس أنهما خرجا ولا نعرف أحدا يعني خالف ابن عباس ولا ابن الزبير، قلنا إنه لابد من الخروج إلى الحل لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة. من كان بين المدينة مثلا ومكة فإنه يحرم من مكانه، يعني ما يحتاج إلى أن يعود إلى الميقات ليحرم، يحرم من مكانه.
بالنسبة للحج يا شيخ؟
نعم.
بالنسبة للحج؟
ايش فيه؟
هذا بالنسبة للعمرة يخرجون إلى الحج والحج؟
الحج لا.
من مكانه؟
يقول من دويرة أهله يقولون الصحابة.
وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات
يعني الحليفة. أبعد المواقيت عن مكة هو ذي الحليفة. نعم.
ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد قرن، ومهل أهل اليمن يلملم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، رواه البخاري. الفصل الثاني.
يعني ما أظنه كان ذلك تحريا لهذا الوقت بالقاعدة، لا، إنما وقع اتفاقا، الله أعلم، يعني لا نعلم دليلا يدل على فضل الاعتمار في القاعدة، إنما لعله وقع اتفاقا، إنما الفطر هو العمرة في رمضان، أو يعتبر ما حج، نعم فيها فضل عظيم لأنه يكون متمتع، والتمتع هو أفضل الأنساك كما سيأتي. وهذا ثابت أن النبي جميع عمر النبي كان في القعدة، وقد وهم بعض الصحابة منهم ابن عمر لما قال إنه اعتمر في رجب